بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، نجدد الترحيب بشيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: كتاب العدد، وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذه المسألة التي ذكرها المؤلف ذكرها ضمن النوع الثاني من المعتدات، وهي المتوفى عنها زوجها بلا حمل، المرأة المتوفى عنها زوجها بلا حمل، أي سواء كان الزوج طفلا أو كانت الزوجة طفلة، لا يولد لمثلهما، فهذه العدة واجبة. النص في القرآن، وهو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذا في كل متوفى، وأولاة الأحمال سبق بيان العدة في حقهن. قال: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، حتى لو عقد عليها ولم يدخل بها فإنها تعتد هذه العدة التي سيذكرها، وهي أربعة أشهر وعشرة، تعتد أربعة أشهر وعشرة، وعشرة أيام بلياليها. فهذا هذه هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. قال: وللأمة نصفها. الأمة تعتد بنصف هذه المدة، وهي شهران وخمسة أيام، شهران وخمسة أيام. فإن مات زوج رجعية، الآن ذكر الأصل، وهو أن المرأة التي توفي عنها زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة الوفاة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. ولكنه ذكر أمورا عارضة، قد يتصور البعض أن الحكم يختلف فيها، وهي الرجعية. إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين، فهذه المرأة رجعية. إذا مات هذا الزوج والمرأة في أثناء العدة والمرأة في عدتها، قال فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة. هذه امرأة طلقها زوجها طلقة الرجعية وقد اعتدت منه حتى حاضت حيضة أو حيضتين، ثم مات قبل أن تحيض الثالثة، فهنا ماذا تفعل هذه المرأة؟ هل تكمل العدة بالحيض بالأقراء لأنها مطلقة؟ قال لا، تنتقل إلى عدة الوفاة، وعدة الوفاة تبتدئ من حين الموت. فلو فرض أن امرأة اعتدت بحيضتين في شهرين ولم يبق لها إلا أن تعتد بحيضة ثالثة حتى تبين، فمات الزوج، فهنا نقول لها تبتدئ الأربعة أشهر وعشرة من حين مات الزوج، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، وابتدأت عدة وفاة منذ مات لأنها زوجة، لأن الرجعية تعتبر زوجة، فعليها عدة الوفاة، فهي لا تخرج من بيت زوجها وتتزين لزوجها، فربما رغب فيها وراجعها ولو بالوطئ فإنه يعتبر رجعة. نعم.
وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل.
وإن مات، إذا مات في عدة من أبانها، هذه المرأة المطلقة ثلاثا، يعني المرأة البائن التي طلقت ثلاث تطليقات حتى بانت من زوجها، فلا يخلو الحال من أمرين: إما أن يموت في عدة من أبانها في الصحة، طلق امرأته في حال صحته من غير اتهام له في أمر، أو من غير أمر يجعلنا نقول إن هذا الطلاق ليس صحيحا، مقصود به الحرمان وما أشبه ذلك، فإن أبانها وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، طلق امرأته بالثلاث وهو في صحة كاملة، ثم في أثناء العدة توفي هذا الزوج، هنا هذه ليست رجعية، ففي هذه الحالة لم تنتقل، يعني نقول لها أكملي أنت الآن في الحيضة الثانية فأكملي الثالثة ثم تنقضي عدتك بهذا، ولا نقول إنها ترجع إلى عدة الوفاة كما قلنا في الرجعية. يقول الحالة الثانية: وتعتد من أبانها في مرض موته المخوف، في مرض موته المخوف، يعني امرأة، يعني امرأة طلقها زوجها في مرضه المخوف، يعني الذي يخاف منه الموت، الذي يعني يقال له إن هذا المرض ربما يؤدي إلى الموت أو ما أشبه ذلك، فهنا طلاقه يحتمل أنه أراد أن يحرمها من الميراث، عنده هذه الزوجة وهو يملك أموالا، ف فأراد أن يحرمها من الميراث وطلقها في هذا المرض المخوف، ففي هذه الحالة ينظر إلى طلاقه، لأنه احتمال أنه طلقها ليحرمها من الميراث. ولهذا قال: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. تعتد هذه المرأة من طلقها في مرض موته المخوف الأطول، أطول الأجلين، أطول الأجلين من عدة وفاة أو طلاق، أيهما أطول؟ لو سئلت لقلت إن الطلاق ثلاث حيضات في ثلاثة أشهر، وهذه أربعة أشهر وعشرة، لماذا إذن قال تعتد بأطول الأجلين؟ وهذا أمر معلوم أن الطلاق، عدة الطلاق في ثلاثة أشهر، في كل شهر الحيضة ثلاثة أشهر، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، إذن عدة الوفاة هي الأطول. نقول نعم، لكن قد يحصل للمرأة عارض أنها تحيض في هذا الشهر ولا تحيض في الشهر الثاني ولا في الثالث، وتحيض في الرابع ولا تحيض في الخامس، ثم تحيض في السادس، فهنا قال أطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين ما لم ترثه، ما لم تكن أمة أو ذمية، يعني غير وارث. إذا كانت هذه المرأة غير وارث أصلا، مثل الأمة طلقها أو الذمية، فهذه أصلا ليس هناك اتهام له بأن يحرمها من الميراث، فهي تعتد بالطلاق، بعدة الطلاق. أو جاءت البينونة منها، أو كانت نعم طلقها طلاقا بائنا، لكن جاءت البينونة منها هي، ليست من قبل الزوج، كما لو سألته الطلاق، هذه المرأة سألته الطلاق، فالطلاق أصلا جاء بسبب منها لا بسبب منه، فهو بعيد عن التهمة. أو سألته الخلع، أو فعلت ما يفسخ نكاحها. كيف ذلك؟ كأن ترضع صغيرة، امرأته الصغيرة، رجل عقد على امرأة لها سنة، فجاءت هذه الكبيرة وأرضعتها، صارت هذه أم لزوجته، صارت هذه أم لزوجته، فالسبب جاء منها، فهنا نقول لها تعتد عدة الطلاق، فلطلاق لا غير، فتعتد لعدة الطلاق، لا تعتد للوفاة، لأن الأمر واضح. إذن هذه المرأة التي أبانها زوجها، إن كان هذا في حال الصحة، أو جاءت الفرقة من قبلها بسببها، فإنها تعتد للطلاق، عدة طلاق، وهي ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. وإن كان الزوج متهما بقصد حرمانها من الميراث، فإنها تعتد بأبعد الأجلين كما ذكر المؤلف، والله أعلم. نعم.
وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما.
وإن طلق بعض نسائه، قال إحداكن طالق، وإن طلق بعض نسائه مبهمة، يعني لم يذكر اسمها ولم يعينها، قال إحداكن طالق أو طلق امرأة ثم نسيها، قال أنا طلقت إحداكن لكن نسيت من هي، ثم مات قبل قرعة. الأصل أن يقرع، أن يضع قرعة حتى يعرف من المرأة التي طلقها، فإن مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما، أي أبعد أطول الأجلين، كل امرأة في هذه الحالة تعتد بأبعد الأجلين أو بأطول الأجلين سوى الحامل، إلا الحامل فإنها تعتد بوضع الحمل، هذا أمر واضح. نعم.
الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض، المفارقة في الحياة عدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر، عدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملة وإلا قرآن.
نعم. الحائل يعني التي ليست حاملا، رجل طلق زوجته وهي ليست بحامل، عرفنا أن الحامل عدتها بوضع الحمل، فإذا وضعت حملها فإنها تنتهي عدتها. أما الحامل وهي ذات الأقراء يعني المرأة التي تحيض، أراد أن يخرج الآيسة وأن يخرج الصغيرة التي لم تحض، فقال الحائل ذات الأقراء التي تحيض. أما لو كانت هذه المرأة لا تحيض، كأن تكون كبيرة يائسة من الحيض أو صغيرة لا يأتيها الحيض، فهذه لا حكم يأتي معنا. قال الحائل ذات الأقراء وهي الحيض، لأن الأقراء القرء الصحيح أنه هو الحيض كما تقدم معنا، يعني الصلاة أيام أقرائك، فالقرء هو الحيض على الصحيح. المفارقة، المفارقة في الحياة بعد الدخول بها والخلوة، بعد الدخول بها والخلوة، مفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ أو عيب بإعسار أو اعتاق أو اختلاف دين، المفارقة كيف ما كانت. فالمفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بالنص، فهذه تعتد بثلاثة قروء. ومعلوم أن طلاق السنة كما تقدم معنا أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يطلقها في طهر، لا يطلق في الحيض ولا يطلق في طهر مسها في أي جامعها فيه. فإذا لو أن إنسانا طلق امرأته في الحيض، هذا الطلاق عند الأكثر هو طلاق بدعة، لكنه يقع، يقع هذا الطلاق، ولهذا قال العلماء لا تعتد بهذه الحيضة، هذه الحيضة التي طلق فيها لا يعتد بها، لا تعتبر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فهكذا في ثلاث حيضات من غير الحيضة التي طلق فيها لو أن إنسان طلق كذلك. يقول وإلا قرآن، يعني إن كانت هذه المرأة أمة فإنها تعتد بقرآن، يعني بحيضتين، تعتد بحيضتين لما روي عن عمر وعن ابن عمر في ذلك، وكان القياس أنها تكون على نصف الحرة فتكون بحيض ونصف، لكن الحيض لا يتبعض، واختيار ما لا يتبعض كاختيار كله، يعني إذا كان الحيض لا يتبعض فلا بد من حيضتين مثل الطلاق، ما نقول طلقة ونصف وطلقتان، وهكذا في الأمور التي لا تتنصف أو لا تتبعض. فيقول وإلا قرآن، يعني بقرآن بحيضتين. نعم.
الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة، أو فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران ومبعضة بالحساب.
هذه الحالة الرابعة في المعتدات، وهي من فارقها زوجها حيا، يعني لم يفارقها بموت، لأنه إذا فارقها بسبب الوفاة ذكرنا سابقا الحكم فيها أنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة، أما هنا طلقها فارقها حيا، والمؤلف يعبر بالفراق ولا يعبر بالطلاق لأن الفرقة أعم من الطلاق، كما ذكرنا لكم قد تكون طلاقا وقد تكون خلعا وقد تكون لعانا وتكون غير ذلك. من فارقها زوجها حيا، يعني إذا كان فارقها حيا يعني بهذه الأمور التي ذكرناها ليس بالوفاة، هذا المقصود، لأن الله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فهذا هذه الآية فيها حكم المرأة اليائسة والمرأة التي لم تحض أصلا الصغيرة. من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، هذا الإياس أن تبلغ المرأة سنا ينقطع عنها الدم فلم تعد هذه العادة تأتيها فهذه يائسة. واختلف العلماء في الإياس أو سن الإياس، بعضهم قال هو 50 سنة، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن المرأة لا ترى الدم بعد ذلك، وبعضهم قال 60 سنة، وبعضهم فرق بين العربية والقرشية وغير ذلك، وهذه مسائل تبنى على الوجود، فمتى وجد الدم ترتب عليه أحكامه، ومتى لم يوجد فهذا يترتب عليه أحكام أخرى. وهنا يقصد أن المرأة التي لا يأتيها الدم بغض النظر عن السن الذي هي فيه، فيقول من فارقها حيا ولم تحض لصغر، امرأة صغيرة تزوج امرأة صغيرة لكنه طلقها أو يائسة فتعتد حرة ثلاثة أشهر. الحرة تعتد بثلاثة أشهر كما نصت الآية، وأمة شهرين، والأمة بشهرين. وهذا كما قلنا لأنه في هذه الحالة لا يرون أنه يتبعض فيقولون بشهرين. ومبعضة بالحساب، مبعضة يعني بعضها حر وبعضها أمة، فنصف حرة ونصف أمة. فإذا كانت يعني بنصف الحرة بشهر ونصف، وهذه نصف أمة بشهرين، يصير بشهرين وشيء أو بثلاثة أشهر، ويجبر الكسر، ويجبر الكسر. نعم.
الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا.
هذا النوع الخامس من المعتدات، وهي من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين. امرأة طلقت فاعتدت بالحيض، حاضت حيضتين أو حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الحيض ولم يعد إليها، فما العمل؟ ماذا تفعل هذه المرأة؟ هنا ذكر المؤلف حالتين أشار إليها. الأولى، الحالة الأولى ألا تدري ما رفعه، ألا تدري ما السبب في ارتفاع الحيض عنها، ارتفع حيضها ولا تدري ما السبب في ذلك. والحالة الثانية التي تدري ما السبب في رفعه كما يأتي. فالحالة الأولى وهي التي لا تدري ما سبب رفع الحيض عنها، ففي هذه الحالة يقول عدتها سنة، عدتها سنة، تسعة أشهر للحمل. ربما كانت هذه المرأة حامل، وثلاثة للعدة، فهذا الحكم فيها. وهذا قالوا قضى به عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه أحد في ذلك، فكان إجماعا، أي إجماعا سكوتيا. فهذه سنة، وتنقص الأمة شهرا، الأمة تسعة أشهر للحمل وشهرين، فتكون 11 شهر. نعم.
وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران.
وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة والناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر لأن هذه لا يأتيها الحيض. طيب المستحاضة، مستحاضة يأتيها دم. قالوا الدليل على أنه ثلاثة أشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة تجحش لما سألته أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، يعني في كل شهر لها حيضة لكنها غير معلومة، فيجعل ينزل ذلك منزلة الشهر، فيكون لها في كل شهر حيضة، فتعتد بثلاثة أشهر، تعتد بثلاثة أشهر. نعم. والأمة شهران كما قلنا. نعم.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع وغيرهما
نعم.
فلا تزال في عدة.
هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى قلنا ما ولم تدري سببه، لم تدري ما رفعه، ما رفع الحيض. الحالة الثانية علم، وإن علمت ما رفعه، ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو غيرهما. المرأة التي ترضع والمريض ربما تعرف السبب. نعم.
فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
فلا تزال في عدة، أرضعت سنتين ولم ينزل عليها الدم فهي في عدة. ولهذا ورد أن بعض الصحابة طلق زوجته وهي ترضع، فقيل له لم تحض هذه المرأة لأنها ترضع، فقيل له إن مت ورثتك، حتى ذهب لعله إلى عثمان فوجد عنده عليا وزيدا وسأله عن ذلك، قالوا نعم إن مت ورثت، وهذا شيء عجيب. قالوا فانتزع الولد حتى لا تلد، فلما انتزع الولد حاضت حيضتين فمات قبل الثالثة فورثته. يعني هذا من العجائب أن ما قدر الله لا بد أن يكون. نعم.
سبحان الله. فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
نعم. يعني هذا فلا تزال في عدة شهرين سنتين أو ثلاث ولو عشر سنين حتى تبلغ سن الإياس ثم تعتد به. وبعض العلماء يقول تنتظر وإلا اعتدت عدة الإياس، يعني تنتظر وقتا محددا، فإذا زاد الأمر على ذلك اعتدت عدة الإياس وكفى بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. تقدير العدة هذه بتسعة أشهر وثلاثة للعدة 12 شهرا، ألا تخالف النص والقياس وفيها مشقة كبيرة؟
لا لا تخالف. هذا أول شيء هو اجتهاد بن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا أولا. والأمر الثاني أن هذا احتمال أنه يكون ارتفع من أجل حمل أو ما أشبه ذلك، فإذا ارتفع الحيض لا يرتفع إلا بسبب الحمل أو ما أشبه ذلك. فهنا فإذا انقضت تسعة أشهر ولم يتبين أنها حامل، والآن هذه الأمور أنا في نظري أن الطب الحديث له يعني دور في كشف مثل هذه الأشياء. الآن امرأة حامل، وهذا مثل ما ذكرناه سابقا، بالإمكان معرفة إن كانت هذه المرأة حاملا أو ليست حاملا. قد لا يقال بالعدة سنة كاملة، خصوصا مع تطور الكشوف، يعني هذا لا يمكن يكون الطفل له أربعة أشهر خمسة أشهر ولا يعرف أنها حامل أو ليست بحامل. فربما يقال بهذا أنها ترجع إلى الأشهر، تعتد بثلاثة أشهر وكفى، والله أعلم.
وكذلك ذات المرض.
نعم.
ذات المرض كذلك،
ذات المرض وحتى ذات المرض، لكن المرض والرضاع، الرضاع يعني معلوم أنه يرفع الحيض عند كثير من النساء، ليس هذا في جميع النساء، لكنه يعني هذا السبب ينظر فيه، ينظر، لكنها لا يمكن أن يقال أنها تنقضي العدة وهي مرأة الحيض، هذه مرأة حيض، فالعارض معروف، فإذا زال العارض نسعى في زوال العارض إن كان هذا المرض معلوم. بعض النساء ربما تجري عملية أو سبب من الأسباب فيرتفع عنها الحيض لسبب، فينظر ما السبب في ارتفاع الحيض عنها، فإذا ثبت أن الحيض لا يعود إليها بطريقة صحيحة ففي هذه الحالة ترجع إلى الاعتداد بالأشهر، لكن لو كان هناك أمل أن يعود إليها الحيض فلا، حتى يرتفع هذا العارض الذي عارض. إذن عندنا العارض إما أن لا يعلم أو يعلم، فإن علم العارض لا بد من زوال هذا العارض، وإن لم يعلم فكما ذكرنا في الحكم الأول، والله أعلم. نعم.
أشرتم إلى الحالة التي قضى فيها الصحابة، هل كانت رجعية أم بائنة ذات الولد التي أخذ؟
نعم.
الحالة التي أشرتم إليها التي قضى فيها الصحابة التي أيوه. كانت مرضعة
أيوه.
هل كانت رجعية أم بائنة؟
لا، هذه المرأة التي اعتدت، نحن ما تكلمنا لا عن البائن، وهذه المرأة يظهر أنها بائن، يظهر أنها بائن، لكن الحكم عام، الحالتين هاي تندرج على تحت في البائن وفي الرجعية، لكن الحالة الثالثة التي ذكرناها القصة هذه احتمال يعني هي في البائن، لأنه أراد أن لا ترثه، أن لا ترث. نعم.
هناك من يقول أن ليس كل بدعة ضلالة، فهناك بدعة حسنة وبدعة سيئة بدليل أو بتخصيص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة وسنة سيئة.
يعني الإنسان كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء لا ينبغي أن يعارض كلامه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في اللفظ تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يسأل هذا السؤال، يقول لا يقال كل بدعة ضلالة، والذي قال كل بدعة ضلالة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نأتي نحن الرسول يقول كل بدعة ضلالة ونحن نقول ليس كل بدعة ضلالة، فهذا الكلام من حيث الأدب لا يجوز للإنسان أن يعارض لفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي كلام كأنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فلا يجوز هذا من حيث اللفظ. ومن حيث الحكم فالصحيح أنه كما ورد في الحديث أن كل بدعة ضلالة، لكن بعض الأشياء التي ذكرها بعض العلماء هي بدعة لغوية ليست اصطلاحية، يعني أمر جديد أو أمر محدث لكنه لا يتعلق بأمور الدين، اللباس الذي نلبسه غير اللباس الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مباح. بناء المستشفيات أو ما أشبه ذلك فهو من المصالح المرسلة عند العلماء، هو مصلحة، ولم يرد نص باعتبارها ولا نص بإلغائها، فهي مرسلة داخلة تحت عموم النصوص، ما كان هناك مستشفيات، ما كان هناك مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في دواوين الجند وما أشبه ذلك، فهذه تدخل تحت المصالح المرسلة. أما في الدين فكل من ابتدع عبادة أو أتى بأمر يتعبد الله به لم يرد، يتعبد الله به لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب من باب البدعة اللغوية أن عمر لما رآهم اجتمعوا في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه، يعني تحمل على معنيين، أن إن كانت هذه بدعة فهي نعمة البدعة لكن ليست بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليال ثم لم يصلي بهم بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المانع فصلوا صلاة التراويح، فهذا صحيح. فالبدعة إذا ليس كل بدعة ضلالة، لا يمكن نقول بعض البدع ليست بضلالة لكنها تختلف وتتفاوت. نعم.
هل تخصص بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة وسنة سيئة؟
من سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناه أن الإنسان يأتي بأمر جديد يبتدع بدعة ويعتبرها سنة. من هذا الذي يكون فعله سنة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين المهديين من بعدي، أي معنى أن تتبعوا ما فعلوه، وفعلوا أمور مثل ما فعل عثمان في الأذان الثاني وما أشبه ذلك، فهذا لا يندرج تحت هذا، وإلا كان كل إنسان يأتي ببدعة ويقول هذه سنة حسنة، وما ضر الناس إلا هذه المقولة أنه من سن في الإسلام سنة حسنة. ومن أين له حسنها؟ كيف نعرف أن هذه حسنة أو سيئة؟ إلا بالنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يدل عليها نص فكيف نصفها بأنها حسنة؟ نحن العقل عند أهل السنة يتبع النصوص، لا يأتي بشيء يحسنه ويعتبره شرعا، هذا طريقة المعتزلة كما هو معلوم. نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة من أحدث فيها حدثا أو محدثا، ما المراد بالحدث؟
الحدث يعني هو الذنب والمعصية والجريمة الكبيرة وما أشبه ذلك.
نعم. تدخل المعاصي مثلا؟
المعاصي يظهر أنها داخلة في هذا. نعم. هو حدث بدعة كبيرة قتل أو ما أشبه ذلك يظهر أنه يدخل في هذا، والله أعلم.
هناك من يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك، هل له بعض الصور الجائزة؟
الإيجار المنتهي بالتمليك هذه الهيئة أو الصورة مركبة من صورتين، من صورة بيع وإجارة، أو لها وجهان، قد يفهمها البائع بصورة ويفهمها المشتري بصورة، ويختلف فيها قصد المشتري مع قصد البائع. وصورتها أن يأتي الإنسان يريد سلعة فيقول هذه السلعة بمئة ألف مثلا على أن يدفع دفعة أو لا يدفع دفعة في البداية، وفي كل شهر تدفع مبلغ كذا، ألف ألفين ثلاثة، فإذا انتهت المدة المحددة للأقساط فالسلعة لك فهي بيع، وإذا حصل منك تأخير في السداد أخذنا السلعة وما مضى من المبالغ فهو أجرة، فهي مخلوطة أجرة وبيع، وهذا لا شك أن فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهو كل بيع لا يعلم حقيقته أو لا يحصل المراد منه غرض لا يعرفه الإنسان فهذا منهي عنه. هذا الإنسان لو قيل له استأجر سيارة 3,000 ما استأجرها في الشهر، لكنه يدفع 3 على أمل أن تكون هذه السيارة ملكا له. فإذا فرض أن هذا الإنسان مرض وفصل من وظيفته أو حصل عنده أي سبب وفصل من الوظيفة ولم يجد ما يسدد به سحبوا السيارة، وأصبح يعني لا سيارة عنده وما سبق هو أجر، فهذا غرر لا يجوز. وكذلك حتى على البائع، لكن هذه شركات كبيرة لا تشعر بهذا، ولا حتى البائع لو كان فردا لشعر بهذا أن هذا بعد ما يأخذ السيارة يصدم بها وعليها تأمين ثم يردها ويقول خلاص أعطوني سيارة أخرى غيرها، فيعطونه أخرى ويكون في ضرر على البائع والمشتري، فهو لا يجوز عند جمهور العلماء والله أعلم. نعم.
أخي يسأل عن قال رجل طلق زوجته طلقة وظل قرابة 1.5 عام ثم ردها بعد ذلك.
طلقها
طلقة وابتعد عنها 1.5 سنة ثم ردها.
لا ابتعد غير طلق.
لا طلقها. لكنه لا سكت عنها مدة 1.5 سنة
وحاط 3 حيضات
الظاهر والله أعلم.
وأرجعها كيف أرجعها؟
أرجعها. هي يقول هل في هذا شيء مثلا؟
لا
فعله صحيح.
الفعل إذا كان رجعة غير صحيح. وإذا كان عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد فهو صحيح، لأنها بانت بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد. أما المراجعة لا تصح، هذه المرأة بانت منه، لكن بينونة الصغرى يجوز له أن يتزوجها أن يعقد عليها، وهو كخاطب من الخطاب. يعني لو قالت المرأة لا أريده أريد زوجا آخر ليس له عليها شيء. أما الرجعة فهو يراجعها حتى لو لم ترضى المرأة، إذا راجعها فهي زوجته. في فرق بين الأمرين، فلا بد لهذا السائل أن يذكر كيف راجعها. هل يعني أنه عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد، أو أنه راجعها كذا قال راجعت زوجتي؟ هذا ليس بصحيح، لأنه إذا كان كذلك اشترط فيها الولي واشترط الشهود والمهر والعقد الجديد. أما الرجعة لا تشترط رضاها حتى، ولا يشترط رضا والديها ولا غير ذلك، ففي فرق بين الصورتين. نعم.
يسأل عن تقدير الزكاة، هل يعتبر بثمن البضاعة التي في المحل أم برأس المال؟
لا، بالثمن، بسعر البضاعة في السوق
الموجودة معها.
الموجودة كم تباع هذه السلعة؟ نعم.
يقول إذا قال الزوج لزوجته إن كنت فعلت كذا فأنت طالق واتضح من أمرها أنها لم تفعل، هل يقع الطلاق؟
لا تطلق، لا تطلق. لكن نحن دائما ننصح الإخوة أن لا يجعلوا الطلاق يعني يعلقون مش جب يعلقون عليه كل شيء، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق. الطلاق أمر عظيم يهدم الأسرة بأكملها، فلا يعلق على كل شيء أو يعلق عليه كل شيء. بعض الناس تسهل كلمة الطلاق على لسانه، إذا أتت بكأس ما فهي طالق، إذا لم تأتي بها فهي طالق، إن خرجت فهي طالق، إن دخلت فهي طالق. يعني الطلاق على لسانه، ينبغي للعاقل أن يضع الطلاق في صندوق وأن يغلق عليه. ولهذا جعله الله عز وجل للرجل لرزانته ورصانته، خذ هذا الطلاق في يدك لأنك لا تضعه إلا في المكان المناسب في الوقت المناسب، ولم يجعله للمرأة، وإلا لحصل الطلاق في كل ساعة. وهذا يعني من الأمور من حكمة الشرع سبحانه. نعم.
الطلاق في الحيض هذا طلاق غير مشروع، لكن تترتب عليه بعض الأحكام دون بعض.
طلاق في الحيض قلنا فيه اختلاف جمهور العلماء على أنه يقع، وذهب بعض العلماء إلى عدم وقوعه، والظاهر هو أنه يقع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لما طلق امرأته، مره فليراجعها تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فقالوا فليراجعها، قال أكثر على أنه يراجعها بعد الطلاق. وللعلماء نقاش في هذه المسألة، لكن هذا هو الظاهر، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.